بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا إلى الثقلين كافة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فلنحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى، فصلى الله عليه وسلم وجعلنا من أتباعه ومن من يرد حوضه يوم القيامة. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فوجد فيها 3 قبائل من قبائل اليهود، فعهدهم صلى الله عليه وسلم وودعهم، وجرت بينه وبينهم المفاوضات والكتابات. ولم تمر سنوات 5 حتى كانت هذه القبائل 3 كلها قد نقضت العهود كعادة يهود الذين خانوا رسالة الله، الذين خانوا أنبياء الله وقتلوا رسله ونقضوا العهود والمواثيق، وكان هذا عادة من عاداتهم. اليهود في السنة النبوية، بل بنو إسرائيل في السنة النبوية، فقه بني إسرائيل في السنة النبوية هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم. ضيفنا هو الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة فنان سمك وضيفة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله المشاهدين والمستمعين.
الشيخنا عبد العزيز، الآن هل لم يكن هناك علاقة بين المسلمين عموما وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، أم أن هناك علاقة ممتدة قبل ذلك؟
بالنسبة من جهة الأصل إلى الإشارة إلى علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بغيره من أتباع الملل والشرائع السابقة، هي متعلقة بأصل تشريع الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فما عليه إجماع الأمة، وكذلك قد ثبت بالنص في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسخ سائر الشرائع، سواء كانت من شرائع بني إسرائيل كأهل الكتاب اليهود والنصارى، أو كان قبل ذلك من الملل كالإبراهيمية وغير ذلك، فهي شرائع منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الصلة العظمى التي ينبغي للناس كافة أن يكونوا على بصيرة وبينة منها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه الخصلة هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها عليه الصلاة والسلام أن الرسل يبعثون إلى قومهم وأني بعثت إلى الناس كافة، وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جميع الناس أسودهم وأبيضهم قد بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى سائر الخلق، بل إلى الثقلين الجن والإنس، وهذا ظاهر في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأصل عبادة لله عز وجل هو التذلل، وهذا التذلل والخضوع وصفة هذه العبادة وشرحها قد جاء لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس عموما، والناس يدخل فيهم الذكر والأنثى على وجه العموم، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما، سودا أو بيضا، حمرا وغير ذلك، وهؤلاء كلهم يدخلون في هذا الباب لإجماع المسلمين على هذا الأمر. وهذا من جهة الأصل، وأعظم علاقة للنبي عليه الصلاة والسلام بسائر الشرائع وعلى الخاص أهل الكتاب، باعتبار أنهم مخاطبون، وباعتبار أيضا أن أكثر أهل الأرض هم أتباع هاتين الديانتين، واليهودية والنصرانية في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الوثنيون فإنهم كانوا قلة، كانوا في مكة، وكان أيضا في أطرافها، كذلك في بعض البلدان الذين ورثوا الوثنية من أتباع بعض الملل كالصابئة وغير ذلك، الذين يعبدون الأصنام والأوثان. فهؤلاء كانوا قلة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد خاطب اليهود والنصارى بكثير من أنواع الخطاب وصوره، باعتبار أنهم أصحاب كتاب يعاندون في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أنها ناسخة. ومعلوم أن النصارى يدعون أن نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو عيسى قد بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، فيجب على سائر الناس أن يدخلوا في دينهم، بخلاف اليهود فإنهم يجعلون ذلك حكرا عليهم ويجعلون أنفسهم أولياء الله عز وجل وكذلك الشعب المختار، وأن هذا الدين هو حصن عليهم ولا يجوز لأحد أن يدخل فيه، وما عداهم فإنه يستحق المقت والإبعاد والاستبعاد، بل يستحق الحرق. وهذا الأصل المتقرر هو محل إجماع عند العلماء. لهذا كثر في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من بني إسرائيل، حتى جاء في كلام الله عز وجل في أكثر من 60 موضعا. كذلك جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبة الكتاب على وجه الخصوص لهذه الخصيصة ولهذه المنزلة.
طيب شيخنا، قول الله عليه وسلم كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. لماذا خص اليهود والنصارى من بين سائر أمة الدعوة؟
الحديث طبعا قد جاء في صحيح ابن مسلم من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. تخصيص اليهود والنصارى بهذا الاسم بالنص بوجهين: الوجه الأول أن اليهود والنصارى هم أكثر أهل الأرض، الوجه الثاني أنهم أصحاب كتاب، وأصحاب كتاب أولى بالمنازعة من غيرهم لأنهم يظنون أنهم يتدينون بدين سماوي، فهم من جهة المنازعة والمجادلة أظهر من أصحاب الوثنية الذين قد دلهم إلى دينهم العقل والمنطق، فهم عبدوا الأحجار والأشجار والأوثان بفلسفات منطقية، وكذلك النظر إلى بعض المقاصد والمآلات ونحو ذلك والأوهام والخرافات التي يتعلقون بها التي قد سول الشيطان إليهم في هذا، كما كان كفار قريش يعبدون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه العظيم، وجاء أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس قال: أن هؤلاء كانوا قوما صالحين، ثم أوحى الشيطان إليهم أن صوروهم فصوروهم، ثم لما انقرضوا وجاء جيل آخر عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء كانوا قلة. أما اليهود والنصارى فكانوا الكتاب وينازعون معهم، يظنون كتاب مقدس وأنه معصوم وليس محرف، جاءت الخصيصة بهم على وجه الخصوص، وهذا ظاهر في سائر العصور، فإن أمة الإسلام ما جالدت أعداءها مثل ما جالدت أهل الكتاب بالصراع وبيان الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عهده قد تفرغ لهاتين الطائفتين من اليهود والنصارى بالدعوة وبالجهاد، وأكثر جهاده في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان مع هؤلاء لما فتح الله عز وجل عليه مكة.
شيخنا، أهل الكتاب اليهود بنو إسرائيل، ما الفرق بين هذه المصطلحات؟
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وبنو إسرائيل هم قيل أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهذا هو الأظهر والأشهر والذي عليه عامة المفسرين، فاليهود والنصارى هم من بني إسرائيل، وذلك أنه من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهم يسمون بن إسرائيل ويسمون أيضا أهل الكتاب باعتبار أنهم أصحاب كتاب سماوي، وهذه المسميات كلها قد أطلقها الله عز وجل عليهم في كتاب العظيم، وجاءت أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أيضا ينسب عند المحدثين الإسرائيليات ما ينقل عن اليهود والنصارى من أخبار في كتبهم سواء من التوراة والإنجيل، أو كذلك أيضا ما ينقل عن أحبارهم من أقوال علمائهم ونحو ذلك، كلها تسمى بإسرائيليات أنها تنسب إليهم.
شيخ، تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود يعني على مدى سنوات، وكذلك في آخر حياته تعامل مع النصارى، يعني عاقد النصارى نجران وحارب النصارى، هل لليهود والنصارى أو لبني إسرائيل يعني خصائص تعامل معينة في السنة النبوية؟
من جهة الأصل يشتركون مع غيرهم من المشركين ببعض الخصائص والخصال، ولا يشتركون مع غيرهم في بعض الخصائص والخصال، من جهة كون الدين منسوخا قد ثبت ذلك في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع ولا إشكال فيه، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، حتى قال ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية أن هذا محل إجماع عند المفسرين أن المراد بهم الكتاب في هذا الموضع، وبين أن من نكص عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مستحقون للعنة والإبعاد والطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن جهة الإجمال هم مشتركون مع غيرهم في وجوب اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دينهم منسوخ، وأنهم يجب عليهم الانقياد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وكذلك من جهة الخصائص التي انفردوا بها عن غيرهم من أرباب الملل الكفرية أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص في النكاح منهم، وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل، وكذلك قد أجمعت عليه الأمة إلا خلاف يسير روى عن بعض السلف من الصحابة عليه رضوان الله تعالى، قد جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وقال: لا أعلم أشد شركا من أن يقول المسيح هو الله أو ابن الله، وجعل ذلك من الشرك، وهذا ظاهر في كلام الله عز وجل، ولعله قد رجع عن قوله هذا، واستقر الأمر عند المسلمين قاطبة وكان محل إجماع أنه يجوز نكاح نسائهم، وهذا يخصه العلماء عند الحاجة، أنه يجوز للمسلمين أن يأخذوا من نسائهم زواجا. هذا قد جاء عن حذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب كما جاء عند البيهقي وابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب عليه رضوان أن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان أمر من تزوج من أهل الكتاب أن يطلق زوجته لما تزوج منها. وهذا الأمر باعتبار أن الله عز وجل رخص في أضيق السبل، وهذه السبل كان يكون مثلا في نساء المسلمين عواز ونحو ذلك، أو كانوا مثلا في غزو ونحو هذا وفتحوا البلدان ولم يكن من النساء إلا من أهل الكتاب، فإنه يجوز للمسلمين أن يأخذوا من نسائهم. ومن جهة الأصل يجوز في السفر والحضر وفي بلاد المسلمين أن يتزوجوا، لكن المسألة مترددة بين فاضل ومفضول. كذلك رخص الله عز وجل بأكل ذبائحهم، وهذه خصيصة قد خص بها أهل الكتاب من جهة الأصل المقاتلة والدعوة للإسلام، هم مأمورون بأمر الله عز وجل في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهم مأمورون بالإذعان كما تقدم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار.
في المقابل أن اليهودي أو النصراني الذي يسلم يكون له أجره مرتين، يعني
وهذا
يعني
كذلك أيضا يكون له أجر مرتين كما جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي موسى الأشعري قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وذكر من النبي عليه الصلاة والسلام: الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ثم يؤمن به. وهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهم من حديث بريد بن عبد الله عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قول الله سلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب بالنسبة للمجوس، هل هذا يعني أن كان لهم كتاب مسبق أو أن تسن بهم هذه السنة؟
بالنسبة للمجوس هذا محل خلاف عند العلماء، هل يلحقون بأهل الكتاب أم لا يلحقون من جهة الذبائح؟ أكثر العلماء على أنهم لا يلحقون بذلك بأهل الكتاب، الذي ذهب إليه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من أهل التحقيق وجماهير السلف في هذا الباب أنه لا يسمى بهم سنة الكتاب من جهة المقاتل، من جهة الجزية، كذلك من جهة النكاح ومن جهة الذبائح. وقد شدد في ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وخالف في هذا نزر يسير من أهل العلم كأبي ثور وغيره.
شيخنا، نرجع إلى واقعنا في فلسطين وفي بيت المقدس، المسجد الأقصى المبارك الذي أسري النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون هذا المكان هو هيكل سليمان الذي بناه سليمان، واللي جاء في السنة أن رسول الله صلى الله عليه ذكر أن بين المسجدين 40 سنة. نريد التحقيق حول هذه المسألة، متى بني المسجد الأقصى؟ من الذي بناه؟ هل الذي بناه إسحاق أم سليمان؟
المسجد الأقصى من جهة التاريخ قد بين النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهم من حديث الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر، النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي مسجد بني؟ فقال: أولا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسجد الحرام. ثم قيل له: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قيل له: وكم بينهما؟ قال: 40 سنة. وثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أينما أدركتك الصلاة فصلي. وهذا من خصائص هذه الأمة. من جهة البناء للمسجد الأقصى المدة قد ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يظهر تأييده أيضا حتى في بعض الأخبار الإسرائيلية، وقد أشار إلى هذا جملة من أهل التفسير أن قد جاء في بعض كتبهم وكذلك بلاغاتهم أن هذه المدة ثابتة عندهم قبل نزول القرآن، وقد جاء القرآن تصديقا لها. وأما من جهة من بنى ذلك أم لا، من جهة الأصل لا أعلم في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصح ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي بن ماجه من حديث عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى دعا الله وسأله ثلاثا، سأل الله عز وجل أن يعطيه ملكا لا يعطيه أحد من خلقه، وسأل الله عز وجل أن يوافق حكمه أي حكم الله سبحانه وتعالى، وأن من صلى في المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. هذا النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأصح وأمثل ما جاء في هذا الباب الذي قد بنى المسجد الأقصى هو سليمان، بينما بعضهم يفرق يقول أن الذي بناه هو إبراهيم عليه السلام، وقيل أن الذي بناه إسحاق، وقيل أن سليمان الذي جاء في هذا الخبر أنه هو الذي بنى المسجد، قيل بذلك أنه قد رفع المسجد على قواعد من بناه قبل ذلك، وهذا هو الأظهر، كما رفع القواعد إبراهيم الخليل كما جاء في قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فهم الذين قد رفعوا القواعد من البيت، وبينما قواعده من جهة الأصل قد بناها آدم كما أشار إلى هذا جماعة من المفسرين، ورفع القواعد لا يعني بناؤه. كذلك أيضا في قوله: لما فرغ سليمان من بناء المسجد الأقصى، ما البناء لا يعني القواعد، قد يكون القواعد قد وضعها غيره هذا وهذا هو الذي يظهر ويظهر والله أعلم الذي قد بناه إبراهيم في آخر أمره وبينهما 40 سنة.
شيخنا بمناسبة الكلام عن المسجد الأقصى والمسجد الأقصى الآن في خطر الأنفاق يعني لتحفرها اليهود الآن يحفرون يعني حتى يقال أنه لو جاءت هزة أرضية لا قدر الله قد يسقط المسجد الأقصى. بعض الناس يعني يشكك في هذا الأمر, هل ورد في السنة ما يعني يؤيد أو يثبت أن اليهود قد يقومون بهدم المسجد الأقصى في آخر الزمان؟
الله عز وجل قد بين حال اليهود من جهة الأصل أنهم أكلوا أهل مكر وخديعة وأنهم أهل سفك ونقض العهود وأكلنا للسحت, وأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم أهل كذب وغدر. فإذا ثبت ذلك فيعلم أن كل شيء من أنواع الفساد أن هذا بين. أما من جهة الخصوص وعلى وجه الدقة أنهم يفعلون ما فعلوه الآن بالبحث عن الهيكل ونحو هذا من الأمور المزعومة التي لا أصل لها, وهذا لا دليل عليه, ولهم إحداثات وإبداعات لما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يكفي أنهم قد حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم, ومن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه, وهذا نص صريح في كلام الله عز وجل في حالهم. فإذا حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى فكيف لا يحرفون كلام أنبيائهم وكذلك أحبارهم ورهبانهم من جهة الهدم؟ لا أعلم في ذلك شيء يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا على وجه الدقة أنهم يفعلون ما فعلوه في هذا الوقت, لكن في إشارات عامة أنهم يفسدوا في الأرض مرتين ويعلو فيها علوا كبيرا. وكذلك أيضا من نظر إلى كلامهم وكذلك إلى أسفارهم يجد أنهم يجعلون هذه الأرض هي أرض الميعاد التي فيها النصرة وفيها ينطلقون إلى مآربهم ومقاصدهم وكذلك شرهم المستطير في بلاد العالم.
في أرض الميعاد هذه التي يجتمعون فيها من المسائل الخطيرة التي يعني يكثر الكلام حولها علاقة اليهود بالدجال, وهل اجتماع اليهود في فلسطين هو مؤذن بخروج الدجال ليتبعوه؟
هذا ليس ببعيد, وقد جاء في النصوص في علاقة اليهود بالدجال, قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الحديث في الصحيح وغيره. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك في صحيح الإمام مسلم أنه قال يتبع الدجال من اليهود 70,000, وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يهودي أصبهان. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه من يهود أصفهان, وقيل أن الذي يتبع اليهود هم اليهود أكثر تبع الدجال هم اليهود والنساء, وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة سالم عن عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر ما يتبع الدجال هم اليهود والنساء حتى أن الرجل يرجع إلى حميمه يعني زوجته ويرجع إلى أمه وعمته وأخته ليوثقها خشية أن تتبع الدجال. وهذا من جهة الإسناد قد جاء ما يعضده عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد عله بعض محمد إسحاق, ويظهر أن من جهة الأصل صحيح أن أكثر التابعة هم اليهود كما جاء في صحيح مسلم. أما من جهة النساء فقد جاء موقوفا على بعض الصحابة, جاء من حديث واصل الأحدب عن أبي وائل, جاء من قول عبد الله بن مسعود, وجاء أيضا موقوفا عليه وقد أنكر رفعه على الإمام أحمد عليه على عبد الله بن مسعود بعض الأئمة كسفيان وغيره. ثابت في ذلك أن اليهود لهم علاقة وطيدة بالدجال باعتبار أنهم أصحاب دجل وكذلك خرافة, كذلك أيضا هم أصحاب انتقام من سائر الشعوب, فإذا جاء الدجال يريد الانتقام من أهل الحق فيكثر تبع لهم كما هو في الظاهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أكثر ما يتبع الدجال هم اليهود. بل قيل أن الدجال هو من جهة الأصل هو من صلب أب وأم يهودية, قد جاء في هذا النبي عليه الصلاة والسلام خبر لا بأس بإسناده.
بالنسبة للشيخ المسألة فلسطين الأرض المباركة التي سمى الله سبحانه الأرض المباركة ومسجد المبارك, هل هناك حديث وردت في السنة في فضل هذه الأراضي, أراضي فلسطين خصوصا ليس الشام وإنما أراضي فلسطين أو ما حولها؟
من جهة الفضل في فلسطين يكفي ثبوتا في ذلك ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكذلك الذي باركنا حوله. فقد ذكر الله عز وجل بركة هذه البقعة في أكثر من موضع في كتابه العظيم, وإذا ثبتت هذه البركة فدل هذا على عظم هذا المكان, وليس هو المسجد بل البركة هي شاملة لهذا المكان على وجه العموم وليست هي المسجد. ولهذا قد أشار غير واحد من العلماء أن التعظيم والتضعيف الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل المسجد هو لباحته والسور الذي قد بني حوله كاملا أن هذا الفضل هو شامل له. وقد أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قال: وليس هو المسجد الذي قد بني المسجد الأقصى الذي هو في زاوية هذا السور، بل هو أعظم من ذلك. أما من جهة الفضل والعموم قد جاء في فضل تلك البقعة في قول الله عز وجل: الذي باركنا حوله، أي أن بركته قد فرغ منها وقد بارك الله عز وجل حوله في هذا الموضع. كذلك أيضا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الشام على وجه العموم أحاديث كثيرة، وقد صنف في ذلك جماعة من العلماء كابن ناصر الدين وكذلك الخطيب وكذلك السبكي وغيرهم من العلماء قد صنفوا في هذا في فضل الشام. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باللحوق بأجناد الشام حال ورود الملاحم، قد جاء في هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستجندون أجنادا، جند بالعراق وجند في الشام وجند باليمن. قالوا: يا رسول الله، بين تأمرون؟ قال: أمركم بجند الشام. وما يظهر في أحوال المسلمين وخاصة في زمننا هذا يتجلى لكثير من المسلمين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من حال يهود وكيدهم وأعدائهم لأهل الإسلام، ما يجب على المسلمين أن يكونوا على بينة وحذر من حذر منهم. وينبغي على أهل الإسلام على وجه العموم أن يرجعوا إلى كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذوها وأن يدعوا لحون القول وكلام الناس الذين يعجبهم قولهم. وكذلك أيضا ما يحدث بين المسلمين وأعدائهم من اليهود والنصارى من دعوة المصالحة ونحو ذلك، قد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا نص ينبغي التسليم به، وكل من يسعى إلى التقارب معهم والحوار معهم هو مناقض ومصادم لكلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي أن يحذر من هذا وأن يرجع إلى كلام الله عز وجل حق الرجوع حتى تكون لي الأمة المكنة والعظمة.
الشيخ الذي يشاهد ما يحصل الآن في فلسطين أو في غزة خصوصا من الضرب والتدمير والقتل، قد يأتي لبعض الناس قنوط ويأس. بعض الناس الآن يقولون: نحن سنترك كل شيء وننتظر الفرج، والفرج ما هو؟ الفرج هو المهدي المنتظر الذي سيأتي ويطرد اليهود ويطرد أيضا كذلك يعني أداء الإسلام. هل هناك تعامل مع هؤلاء في ضوء السنة النبوية؟
أولا مسألة الاستعجال، الإنسان خلق من عجل وخلق الله عز وجل عجولة، هذا أمر مسلم ولا ريب فيه. وهذا الأمر مع التسليم به ينبغي للمؤمن أن يعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الامتحان والابتلاء الذي ينزله الله عز وجل بالأمم والشعوب المسلمة ما هو إلا منحة من الله عز وجل يخرجها بعد هذه المحنة. ومسألة إطالة الفتنة والمحنة في بلاد المسلمين ينبغي للمؤمنين أن ينظروا إليها من بابة أخرى، وذلك للمصالح والمنح التي يخرجها الله عز وجل في هذا الأمر. ويكفي المسلمين في هذه المحنة أن أعاد كثيرا من المسلمين إلى مفاهيمهم حقيقة يهود، كذلك حقيقة أوليائهم من النصارى الذين يمدونهم بالعون والأسلحة ويمدونهم بالمال والأغذية، بينما المسلمون قد وضعوا أيديهم وكفهم على بعض وعلى خدودهم وهم ينظرون إلى بلاد المسلمين تضرب والدماء تسفك والأعراض تنتهك وهم في صد عن ذلك. لا شك أن هذا من أخطر الأمور، بل أنه يخشى على من ملك نصرة لبلاد المسلمين ولم ينتصر لهم وأظهر المودة للمشركين في هذا أن يكون مظاهرا ومواليا لهم خارجا عن دين الإسلام في هذا الباب. وهذا من أعظم ما ينبغي أن ينبه له، خاصة في أمثال هذه الحادثة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يخص جانب النصرة وتأخر النصرة من الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام قد حصر بمكة 3 سنين لا يجبى له طعام ولا شراب إلا خفية. والنبي عليه الصلاة والسلام هل يقال أنه لا يدعو للضعف والمساكين الذين معه؟ يدعو. لماذا لا يقال النبي عليه الصلاة لماذا لم يجب الله عز وجل دعاءه؟ أجاب الله عز وجل دعاءه ولو بعد حين. لهذا تأخر النصر من الله عز وجل فيه حكم عظيمة، منها أن يميز الله عز وجل أهل النفاق عن غيرهم الذين لا يصبرون على اللأوى والشدائد، فيخرجهم الله عز وجل من صفوف أهل الإسلام وتتضح أحوالهم. كذلك أيضا أن يقوي عزائم أهل الإسلام. الأمر الآخر أن يتبين العدو على حقيقته، وهذا كلها ظهرت في هذه المحنة التي حلت بإخوان المسلمين في فلسطين. حصروا لأكثر من سنة نحو نحو السنتين لا يجب لهم طعام إلا شيء يسير. وكذلك ضربت بلاد المسلمين في فلسطين وسفكت الدماء على مرأة من المسلمين في العالم كله, وكان الناس في هذا في عاطفة شديدة مع أهل الإسلام هناك, وكانوا قبل ذلك معجبين ومنبهرين بأحوال الغرب وأنهم أهل وئام وسلام, ويذهبون إليهم بحوارات متنوعة فأقيمت ندوات متعددة للتقارب الأديان وكذلك التماس مودتهم, وهذا مع كونه مصادم لأصول الشريعة وكذلك فروعها ظهر لكثير من المسلمين حقيقة هؤلاء. كذلك ظهر للمسلمين كثير من المنافقين الذين كانوا يتسترون بلباس الإسلام وكذلك يتكلمون بكلامنا وبألسنتنا, ويظهر منهم الصلاح والديانة والخضوع للإسلام أصولا وفروعا والدعوة إليه ونحو ذلك. ظهرت هذه الفرق وما يسمى بالمنافقين من مهاجمة المسلمين والتقليل من المعركة والدماء وأنها ليست بشيء, سواء كان ذلك في القنوات الفضائية أو كان ذلك على سبيل الأفراد أو على الجماعات والأحزاب الذين دعوا إلى, إلى, إلى مقاتلة المسلمين في فلسطين وغزة على وجه العموم, سواء من الأحزاب سواء في داخل فلسطين أو على وجه الخصوص من الأحزاب التي تناوى المسلمين في غزة, تناوى حركة حماس ونحو ذلك, أو كان من الأحزاب الأخرى العلمانية والليبرالية أو الدعوات السياسية أو غيرهم من الذين يدعون إلى السيطرة على بلاد المسلمين, يدعون إلى الحرية والعلمانية. ومن أعظم ما يجعل الإنسان يستاء ويموت غيظا وكمدا أن يقرأ أن سيد النصارى في زمننا هذا ورافع رايتهم يدعوه قومه إلى إعانة إسرائيل في قصف المسلمين في فلسطين, بل أنه يعز هذا اليوم في قطته الميتة في البيت الأبيض, وهذه كارثة بينما المسلمون يموتون موت الجراد ولا يلتفت إلى هذا. ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كلام ربهم وأن يؤمنوا حقيقة في قول الله عز وجل وأن لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم, وأن يقوموا بذلك حق القيام, كذلك أن يمتثلوا أمر الله عز وجل في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. المؤسف جدا في هذه الأزمة وغيرها أن كثيرا من الناس يقول أننا ضعفاء, يخيل إلينا أننا ضعفاء, بل أنه غرس في نفوسنا أننا ضعفاء وأننا لا نقوى على عدونا. أجدادنا قالوا ذلك وآباؤنا قالوا ذلك ونحن نقول ذلك, فمتى نعد العدة؟ إذا كنا نقول هذا الأمر ونحن لا نعد العدة لأعدائنا, فمتى يكون للأمة شوكة؟ الأمة إذا تركت الجهاد والقتال والدعوة إليه ونصرة المظلوم أيا كان لمن ظلمه وبغى عليه استضعفها عدوها وسامها سوء العذاب.
الواقع يشهد الآن إخواننا في غزة على قلة عددهم وقلة عتادهم صمدوا صمودا عجيبا ووقفوا موقفا يعني على رغم الأسلحة المتطورة الفتاكة والضرب العشوائي والضرب الذي لا يراعي يعني أي مصلحة من المصالح, يعني مع ذلك صبر, وهذا يدل على أن هناك مبشرات أن الأمة إذا صبر وعلى الله فينا استنص بإذن الله سبحانه وتعالى.
الأمة تحتاج إلى الإيمان والصدق مع الله عز وجل, فإنها إن كانت صاحبة إيمان وصدق مع الله عز وجل ما ضرها قوة عدوها, فإن الأمة ولو كانت قليلة بعشرين يغلب 200, وقد أخبر الله عز وجل بذلك في كلامه وجاء أيضا مصداق ذلك فعلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا عمر الخطاب كان إذا بعث جيشا وجاء مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام قال ما العدة أخاف عليكم ولكن أخاف عليكم الذنوب, ولهذا يؤمرون بالتوبة ولنابي الله عز وجل والتضرع والابتهال والتجرد من سائر أنواع الذنوب والمعاصي, ويبتهل الله عز وجل بالدعاء. وهذه المحنة كما تقدم ينبغي المسلمين أن يقفوا مع إخوانهم في فلسطين قدر الإمكان بالدعاء والنصرة بالمال والنفس.
إذن بهذا المبشر نختم حلقتنا فضيلة الشيخ. مشاهدي الكرام باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي الذي كان معنا في هذه الحلقة للكلام حول فقه بني إسرائيل في السنة النبوية. غدا إن شاء الله نكمل مع فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي أيضا نكمل معه الملاحم وأرض فلسطين وملاحم آخر الزمان عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين. انتظرونا غدا في فتاوى مقدسية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.